بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثامن من كتاب الاستسقاء، الباب الذي قرأنا حديثه هو باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، وهذا ظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو قائم يصلي وهو قائم يخطب فلم يستقبل القبلة، وإنما كان مستقبل الناس، وقد مر شرح ذلك. قوله باب الاستسقاء على المنبر في الباب الثامن. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، قال عن قتادة وهو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن أنس وهو أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. وتقدمت فوائد هذا الحديث، وتقدم معنا أن السائل فيما رجحه الحافظ أنه خارجة ابن حصن أخو عيينة بن حصن الفزاري، وقوله قحط فيه وجهان، قحط وقحط، وقوله فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة في الرواية الماضية ستا أو قال سبتا أي أسبوعا. وفي هذا الحديث إشارة إلى مسألة مشهورة بين الناس وعند الفقهاء، ألا وهي الجمع بين الصلاتين للمطر، فأخذ بهذا الحديث أو بما في هذا الحديث من إشارة أخذ به من قال إنه لا يجمع للمطر، وقال إن الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة على وقتها إلا فيما جاء به الدليل، ولم يأتي دليل نص على الجمع في المطر، إنما جاء ما يفهم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا فإذا كان جمع من غير خوف ومن غير مطر فالمطر يجمع له من باب أولى. والذين قال وهذا الذي هو الجمع للمطر هو مذهب كثير من الفقهاء أو أكثرهم، والذين قالوا لا يجمع للمطر قالوا الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وقالوا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في المطر، فهذه 7 أيام متواصلة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في المطر، وأولى الصلاتين اللتين كان يجمع لهما لو كان الجمع مشروعا أو مرجحا في المطر كانت صلاة العصر بعد الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل خطبة الجمعة وصلى بالناس وانصرفوا إلى منازلهم، ما كادوا يبلغون منازلهم، وظاهر هذا أنهم لم يصلوا العصر، ولو صلوا اشتهر ونقل، ولا سيما في مثل هذا الحال. وإنما ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نازل من ما كاد ينزل من منبره حتى إلا والمطر يتحادر من لحيته، فصلى عليه الصلاة والسلام ثم انصرفوا إلى منازلهم، صلى الجمعة. ولم ينقل في هذه 7 أيام أنهم كانوا يجمعون في المطر، وهذا قال به جمع من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو الأحوط أنه إن كان هناك مطر فإن الناس يصلون الفريضة التي جاء وقتها الظهر أو المغرب ثم ينصرفون إلى بيوتهم، فإذا جاء وقت العصر والمطر لا يزال أو هناك ما يعيق عن الذهاب إلى المسجد فإنه من السنة للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فيكون للناس رخصة في أن يصلوا في رحالهم، ومن أخذ بالعزيمة وحضر إلى المسجد للصلاة فلا حرج عليه. وإذا جاء وقت الفريضة وقد انقطع المطر وصلحت الطرقات وسهل الذهاب إلى المسجد فيجيب النداء، فمثلا تقام الصلاة 12:00 للظهر، 12 وشيء، تقام 12:00 وشيئا، ثم يؤذن للعصر بعد 3 ساعات من ذلك الوقت، فإذا جاء ذلك الوقت المطر لا يزال أو هناك ما يعيق صلى في رحله وله رخصة، وإذا جاء وقد انقطع المطر وانقشع السحاب وسهل الذهاب إلى المسجد أجاب النداء. وهذا هو الأقرب أنه تصلى كل صلاة في وقتها، ومن جمع بين الصلاتين أخذا بقول الجمهور لا نقول ببطلان صلاته، لكن نرى أنه ترك الراجح. قال في الباب 9: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وقوله فقام ذلك الرجل أو غيره مضى معنا أن الحافظ رجح أنه هو هو، وأن هذا الشك كان من أنس، ثم تيقن أو روى أنه هو، أو كان يحكي أنه هو ثم ورد عليه الشك فهو هو. والباب التاسع قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك، عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي أحد رواة الموطأ عن مالك بن أنس، عن شريك بن عبد الله عن أنس سند رباعي. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل. ثم جاء فقال، ظاهر أنه هو، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادع الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، انجابت السحب عن المدينة انجياب الثوب، انكشاف الثوب. وقوله فادعوا الله يمسكها، فقام صلى الله عليه وسلم فقال، قال الحافظ: قال: فيه تعقب على من استدل به لمن قال لا تشرع الصلاة للاستسقاء، لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، أي أنه أدخل صلاة الاستسقاء في الجمعة. وهذا يقال فيه ما سبق أن السنة في الاستسقاء إذا كان يوم الجمعة الاكتفاء بالدعاء، ثم يصلى صلاة، ثم يصلى صلاة الجمعة. أما إذا خرجوا إلى المصلى فيصلون ركعتين للاستسقاء. قوله قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب العاشر: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا بالسند الأول، إلا أنه من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن مالك، والذي قبله من طريق القعنبي، وسيأتي من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. قال: قوله من كثرة المطر، أي وسائر ما ذكر في الحديث مما يشرع الاستسقاء عند وجوده، وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، نعم، أنهم يسقون وأنهم يزيد عليهم المطر ويخشون ما يلحقهم به من ضرر. وكلام الشافعي في الأم يوافقه، وزاد: إنه لا يسن الخروج للاستصحاء، هذا الذي سئلنا عنه في الدرس السابق، ولا الصلاة ولا تحويل الرداء، بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في عقاب الصلاة. أما في خطبة الجمعة فنعم، وأما في عقاب الصلاة إن قصد بذلك القنوت فلا، القنوت يحتاج إلى دليل. وإن قصد عقب الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة يدعو الإمام ويؤمن المأمومون فهذا أيضا إن فعلوه لحاجة، إن فعلوه لحاجة كحاجة استصحاء فدعوا مرة ولم يكونوا يعتادون الدعاء عقب الصلاة فهذا قد يمكن. أما أن يكون عادة يدعون عقب كل صلاة كما يفعله بعض الأئمة فهذا ليس عليه دليل. وإن قصد بعقاب الصلاة أي في السجود وقبل السلام يدعو كل مصل على حدة فنعم يشرع ذلك، ولكن ما كان في خطبة الجمعة يكون أولى ويكون موافقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة، قالوا في هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة، يعني كأنه يقصد أن يدعو اللهم على حوالينا ولا علينا أو كذا. من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ائتسى واقتدى. قال في الباب 11: باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى ابن عمران عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي أي في الجمعة، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. نعم، في خطبة الجمعة لا تحويل للرداء ولا استقبال للقبلة، إنما ذلك خاص في الخروج للمصلى. قال الحافظ: مختصر جدا وسيأتي مطولا بعد 12 بابا. آخر ما نقرأ في درس اليوم قال في الباب 12: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: تقدم له باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا. والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء، والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم. الترجمة السابقة: سؤال باب سؤال الناس الإمام ما الذي يفعله الناس، وهذه الترجمة لم يردهم، بيان ما يفعله الإمام أنه يجيبهم إلى الدعاء فيدعو لهم. نعم، فهذه جملة أبواب. وهذا يدل على فقه الإمام البخاري رحمه الله. فهذا حديث واحد من طرق متعددة، حديث واحد من طرق متعددة من الباب السادس إلى الباب الثاني عشر، ولا يزال له فيما بعد، ستأتي أيضا له ماذا؟ تراجم. وهذا يدل على قوة الحفظ عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله، حفظ قوي. أحدنا ربما إذا قيل له احفظ هذه السبعة الأبواب أو الثمانية الأبواب التي ذكرت مع اختلاف في الرواة في رجال السند، التبس عليه الأمر، يجد مشقة في أن يحفظ هذه الأبواب إلا بجهد، ومع ذلك يغلط. والإمام البخاري رحمه الله يسردها ويترجم بها. فهؤلاء هم الرجال الذين هيأهم الله سبحانه وتعالى حفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فحفظ الله ذكرهم وأعلى شأنهم وتبعهم دعاء الصالحين في كل مكان. وهذا هو الملك، وهذه هي الرفعة، وهذه هي الرئاسة حقا. الإمام البخاري رحمه الله ربما من أكثر العلماء دعاء يدعى له، هكذا أيضا أئمة المذاهب أحمد ومالك الشافعي، وهكذا جماعات من أهل العلم الذين حفظ الله بهم الدين، فحفظهم الله وحفظ ذكرهم. في حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الليل في آخر الليل، وكان على راحلته وقد غلبه النوم، فكان كلما سار مال عن الراحلة حتى كاد أن يسقط عن راحلته من شدة الإرهاق والنوم، فيأتي أبو قتادة فيدعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط من على الراحلة، فينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك مرارا، وهو يحفظ نبيه من أن يسقط عن راحله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له حفظك الله بما حفظت نبيه. وهذا الدعاء نرجو أنه شامل لكل من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ شرع الله احفظ الله يحفظك، ومن حفظ سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذا الحديث، حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره وهو في الأربعين النووية، ويدخل في حديث أبي قتادة في مسلم حفظك الله بما حفظت نبيه. فإذا كان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من سقوط على راحلة نال صاحبه هذا الشرف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، فكذلك من باب أولى من حفظ نبيه بحفظ سنته وحفظ ما جاء به من الكتاب والحكمة. طيب، نكتفي بهذا، المؤذن يؤذن ثم نقرأ في سبل السلام.